أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة الثالثة، وبعد بيان الصور وبعد ما تقدم من اختلاف بين الماتن والمشهور الذين نسب إليهم ويظهر من بعض من كلماتهم أن المقصود بوقت الاختصاص عدم الصلاحية ذاتا لغير المختصة بالوقت، وقد خالف الماتن في ذلك. وشككت أنا في النسبة إلى المشهور نتيجة ما ذكره صاحب الشرايع وعدم صراحة كلام كثير منه فيما نسب إليهم، لكن على تقدير النسبة الماتن اختار أن الوقت من بدايته إلى نهايته مشترك بين الصلاتين. غاية الأمر أن أول الوقت جزما مختص بالأولى، بمعنى أنه لا يجوز الإتيان بأختها فيه في هذا الوقت، على تفصيل ما أيضا في هذا المجال، وهو من اعتقد دخول الوقت فصلى. قد يقول قائل بناء على هذا الذي ذكرته أيها الماتن، لا ينقسم الوقت إذن إلى وقت مختص ووقت مشترك، كل الأوقات من بدايتها إلى نهايتها مشتركة بين الصلاتين، إلا أن هذه قبل هذه كما دلت صحيحة زرارة وبعض النصوص، فيكون الأمر مرتبط بجهة أخرى غير جهة الوقت، وهي جهة اشتراط السبق على العصر إتيانا بالظهر من العامد الملتفت طبعا بعد الجمع بين الأدلة. يقول الماتن أعلى الله مقامه الشريف في بقية المسألة وعلى ما ذكرنا، يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار 4 ركعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حينئذ، طبعا المقصود للحاضرة 4 ركعات، فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار 4 ركعات فإن الواجب عليه خصوص العصر. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن 4 ركعات دبر هذا الدبر، فلا يختص بإحداهما، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الإدواري في الوقت المشترك مقدار 4 ركعات، لا في أول الوقت ولا في آخر الوقت، في وسط الوقت في الآنات المتخللة، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار 4 ركعات ونحو ذلك. تضيق الوقت تارة يكون لأجل تضيق الوقت ذاتا باعتبار أن المرأة طهرت من حيضها أو المجنون أفاق من جنونه قبل الغروب بمقدار 4 ركعات، وأخرى يكون التضيق بسبب العجز أو عدم توجه الخطاب التكليفي، لا من جهة تضيق الوقت ذاته. عموما لا ينبغي الخلط بين الفرضين. نحن هنا ننطلق من أمور باتت واضحة أو تتضح أو اتضحت في أبحاث سابقة، أصول موضوعية. المشهور بحسب الفرض يقولون باختصاص الوقت في أوله ومنتهاه بالصلاة الأولى في الأول والثانية في الثاني، يعني مقدار 4 ركعات للحاضر وركعتين للمسافر. طبعا لما بنقول 4 ركعات وركعتين مع شرائطها، كل بحسب حاله، كل بحسب حاله، ليس فقط من جهة الطهارة والحدثين الأكبر والأصغر. المقصود أن يتسع الوقت لأداء العمل، وإلا إذا المرأة على جنابه ودخل الوقت وبعد مضي مقدار 4 ركعات فجاءها الحيض فهي لا تقدر على الإتيان بالطهارة مع الصلاة في هذا المقدار من الوقت. أيضا إذا إنسان وسواسي لا يستطيع أن يكبر أو يقرأ بالطريقة المتعارفة للناس، مقدار 4 ركعات بالنسبة له ضعف مقدار 4 ركعات بالنسبة للإنسان الذي يصلي انسيابيا، وهذا لا يقدر على غير هذا في حالته الفعلية باعتبار أنه لديه وسواس طاغي، فالعبرة في كل إنسان بحسبه. الوقت إما وقت مختص وإما وقت مشترك، بناء على تفسير المشهور للوقت المختص الأمر واضح، الإنسان ذاتا غير مكلف إلا بالصلاة التي يمكنه الإتيان بها، فإن جاء بها فقد امتثل، وإن لم يأتي بها قد لا يكون عاصيا إلا في حالات نادرة، إذا علم أنه سيفجأه العذر كالمرأة كانت تعلم بأنها ستحيض وهو فرض نادر جدا. أو المجنون الإدواري المنضبط دور الجنون عنده دائما بحيث مات يعلم أنه بعد الزواج ب5 دقائق يجن، ها جاي أي لا بأس. المهم على هذا الأساس، على هذا الأساس لا حول ولا قوة إلا بالله، على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذا الوقت وقت مختص لهذه الصلاة على رأي المشهور. فإذا جاء العذر أيضا كان أو عذرا مانعا من توجه الخطاب إليه كالجنون، فلا إشكال ولا ريب في أنه ينكشف أنه لم يكن مكلفا، أي المكلفوه أنثى كان أم ذكرا، إلا بالصلاة الأولى. وأما على غير رأي المشهور، انتبهوا لي يا أخوان، فإن صريح إلا أن هذه قبل هذه، تارة نفسرها بخصوص أول الوقت، وأخرى نفسرها في تمام الوقت، إلا أن هذه قبل هذه. وعلى الثاني، انتبهوا لي، لا يكون لهذه الشرطية قيد إلا الدليل الذي دل على اختصاص آخر الوقت باللحق. فإنه على رأي المشهور اختصاص ذاتي، على رأي غير المشهور دلت بعض الأدلة الخاصة بأنه مع تضيق الوقت يأتي باللاحقة ثم بالسابقة، وإن كانت الروايات مختلفة في هذا المجال، وأكثر الروايات واردة في الحائض في الباب 49 من أبواب الحيض، واختلفت الروايات، وعادة هذا يبحث في الحيض وإن كان له علاقة بالصلاة، لكن خلينا بالفكرة الكلية. فبناء القدر المتيقن يا إخواني، إلا أن هذه قبل هذه، وإن كنت أنا أعتقد إطلاق دليل الشرطية وعدم اختصاصه بالوقت الأول، لكن على رأي الماتن أقل ما يمكن يتمسك بالقدر المتيقن إلا أن هذه قبل هذه. يعني حتى لو لم نكن باختصاص الزمان الأول ذاتا للظهر أو للمغرب، دليل إلا أن هذه قبل هذه قدره المتيقن هو أول الوقت، فهو يدل على الشرطية في أول الوقت، وعليه فلا يكلف هو بالعصر إلا إذا كان هنالك وقت مع تحقق شرطها، وهو الإتيان بالظهر قبلها والعشاء كذلك بالنسبة للمغرب. فإذا فجأها الحيض أو جن الإدواري بعد مضي 4 ركعات أو 5 ركعات أو 6 ركعات أو 7 ركعات للحاضر بالنسبة للظهر والعصر، شو بينكشف؟ ينكشف أنه ما كان لديه وقت لصلاة العصر بتمامها، فهو لم يكن مكلفا بالعصر لأنه لم يكن قادرا على الإتيان بها في علم الله، في علم من أعلمه الله، كجبرائيل عليه السلام، لأن العصر مشروطة حتى على تفسير الماتن لاختصاص الوقت في أوله، العصر مشروطة بالإتيان بالظهر، وهذا الوقت الذي انكشف طرو العجز فيه لم يكن يتسع للإتيان بالظهر التي هي شرط للعصر مع العصر. فإذا لم يصلي لا الظهر ولا العصر فهو لا يجب عليه أن يقضي سوى الظهر بعد ذلك، وإذا صلى الظهر وكان متشغلا بالتعقيب كالمرأة ودهمها الحيض بعد مضي مقدار 2 ركعات بعد صلاة الظهر، ينكشف أنها غير مكلفة بالعصر فلا يجب عليها قضاؤها بعد الطهر. هذا بالنسبة للوقت المختص في أوله، ما بيحتاج إلى مزيد بحث. بالنسبة للوقت المختص في آخره، أصل الاختصاص عم نتكلم بناء على قول المشهور، واضح النتيجة، الإنسان لا يخاطب إلا بالصلاة الثانية في آخر الوقت، إذا لم يكن الوقت يتسع لأكثر من الصلاة الثانية، وهذا ينبغي أن يكون واضحا على هذا الأساس. وعلى رأي الماتن من أن الوقت في الأخير مشترك، ذاتا فإن قلنا بأن دليل كما هو الصحيح إلا أن هذه قبل هذا يشمل كل الوقت من بدايته إلى منتهى، فشرط العصر غير متحقق إلا إذا ورد دليل يدل على الاختصاص بالعصر في آخر الوقت، فيكون الوقت الأخير لمن لم يصل الظهر والظهر على هذا التقدير. إذا لم نقل بالاختصاص ولم يرد دليل يدل على اختصاص الوقت الأخير بالعصر دليل تام يعني، فتكون الأوقات مشتركة والعصر مع شرطها مش قادر على أدائها، وإذا جاء بالشرط لها اللي هو الإتيان بالظهر غربت الشمس راح الوقت ما بقي لها شيء. أما إذا ورد دليل على الاختصاص كما لا يبعد دعوة الإجماع أو دعوة إلى آخره، وكان الوقت يسع لمقدار صلاة رباعية فقط من إنسان متطهر ما بيزيد على 4 ركعات أو يزيد ضئيلا لا يدرك معه ركعة في الوقت، فإذا آمنا بدليل الاختصاص في آخر الوقت ولو مو الدليل ذاتا، مو الاختصاص بالوقت ذاتا كما ينسب إلى المشهور، ولو بدليل خاص دل على ذلك كبعض الروايات الواردة في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت ولم يسع المجال إلا للتطهر ومقدار 4 ركعات إذا كانت حاضرة، فإذا آمنا بهذا المعنى أيضا واضح أنه يأتي بالعصر ثم يأتي بالظهر قضاء بعد الوقت بلا إشكال حينئذ للدليل الخاص على هذا التقدير. هذا تقريبا ينبغي أن يكون واضحا من هذه الجهة. طبعا بعدين إذا مقدار 5 ركعات ومقدار بعدين بيجي إن شاء الله الكلام. هذا كله بالنسبة للتضيق الوقت أو الاختصاص في الأول والاختصاص في الآخر بما هو زمن بما هو وقت بما هو زوال أخذ في الأدلة مبدأ للصلاة، وغروب أخذ في الأدلة منتهى للصلاة. أما التضيق بسبب العجز الطارئ تفضل. ولا يمكنها مع الطهارة يعني قصدك إذا بدأت تتيمم لا أقل تيمم إذا بدأت تصلي 4 ركعات إيه ليش العصر؟ هذا المعروف في الفتاوى صحيح على راسي وعيني، لكن ما هو دليله؟
بناء
على الاختصاص الذاتي قلنا لا يوجد كلام يا أخي.
ليش ما أنا إلا قضي الظهر؟
لا يجب قضاء الظهر والحال هذه لا يجب قضاء الظهر، هذا سبق لسان مو مهم، هذا لم تكلف الظهر أصلا هي باعتبار كانت حائض إلى هذا الوقت لم تكلف الظهر. الكلام كل الكلام فيما عبر عنه بالوقت المشترك يا إخواني، أي الوقت المشترك بين الظهر والعصر. دعونا وكان العجز عجزا طارئا لا من جهة ضيق الوقت، يعني بعد مضي مقدار من أول الوقت وقبل آخر الوقت بوقت، وحصل عجز طارئ يعني المرأة حاضت بعد ساعة من الزوال مثلا في الوقت المشترك، أو العاقل الذي يجن أدواريا جاء دور الجنود في هذا الوقت. ها؟ حينئذ ما هي الوظيفة؟ شوفوا الماتن في عبارته التي قرأتها عليكم. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن 4 ركعات، الوقت مشترك للصلاتين فلا يختص بإحداهما، يعني العجز الطارئ من غير جهة تضيق الوقت لتضيق الحال، خلينا نعبر عنه طرو الحائط طرو الجنون، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما. هذا متى يفرض يا إخوان؟ يفرض في أول الوقت ولا يفرض في آخر الوقت؟ والله قال: كما إذا أفاق المجنون الإدواري في الوقت المشترك مقدار 4 ركعات، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك مقدار 4 ركعات ثم جور. ها؟ يعني كلف المقدار بس وطرأ عليه الجنون، أو مات بعد مضي مقدار 4 ركعات ونحو ذلك. شو عم بيقول؟ عم بيقول هذا فرضه في أواخر الوقت، بس مش آخر الوقت بمعنى الوقت المختص. خلونا نتكلم على رأي المشهور يا إخوان، مش أول الوقت مختص ذاته وآخر الوقت مختص ذاته. ها؟ الإنسان بلغ في أي وقت من الأوقات، بس مش في أول الوقت المختص ذاتا ولا في آخر الوقت المختص ذاتا، فيما بينهما بلغ. وإذا بادر بمجرد بلوغه إلى التوضؤ والصلاة كان يمكنه أن يصلي صلاة واحدة. هو لا يعلم أنه سيموت بعد 5 دقائق، ماذا نقضي عنه عندما مات؟ جن ثم فأفاق من جنونه بعد أيام ولم يكن قد صلى شيئا، ماذا يقضي الآن؟ يقضي الظهر؟ يقضي العصر؟ يقضي الثنتين؟ كان الوقت الوقت المشترك حينئذ. ها؟ جيد. إذا آمنا إخواني بدليل الشرطية وإطلاق دليل الشرطية لغير الوقت المختص إلا أن هذه قبل هذا، اللهم إلا تقيدوا في آخر الوقت بالوقت المختص، فلا إشكال ولا ريب هنا أن الموضوع يقضي بقضاء الظهر بلا إشكال، لأن الظهر انكشف في علمه تعالى أن الإنسان لم يكن قادرا إلا على الإتيان بصلاة واحدة، إما للمانع الشرعي كما في الحائط أو للمانع العقلي كما في المجنون أو الميت. والصلاة الواحدة التي يكلف بها هي الأولى من الصلاتين، فإذا آمنا بدليل الشرطية فالأولى هي الظهر. وعلى هذا الأساس هو كلف الظهر، ما عم نقول هو عاصي لأنه ما صلىها، هو موسع بالنسبة له باعتقاده، لكن في علم الله هي مضيق لأنه كان في علم الله سيموت بعد قليل أو سيجن بعد قليل أو ستحيض بعد قليل. أما إذا لم نؤمن بدليل الشرطية حينئذ إلا في أول الوقت، إلا أن هذه قبل هذه يعني في أول الوقت، ففي بقية الوقت يوجد اشتراك للوقتين. أقول في حال الأداء هل يوجد من يشك في لزوم تقديم الظهر على العصر يا إخوان، أم أن الأمر متسالم عليه؟ لا إشكال ولا ريب في أنه متسالم عليه، في أنه في وقت الأداء، إنه الإنسان ما بيستطيع يصلي لا بوقت مختص ولا بوقت مشترك، العصر قبل الظهر عامدا ملتفتا. واستدلوا بدليل الشرطية إلا أنها في قبل هذا، جملة من أكابر المحققين. فحتى لو كان الوقت ذاتا يصلح للثنتين، لكن الثانية مشروطة بشرط. حينئذ وهو أن تكون هذه قبل هذا، ومع ذلك أثير البحث في المقام. فلننظر، ويوجد تطويلات يا إخواني ما في داعي للحديث عنها الآن، لكن عمق المطلب هو ما تعرض له صاحب المستمسك، فإنه أجاد النظر فيما ذكر في الجواهر وفي مصباح الفقيه وفي أهم المصادر الفقهية التي تعرضت لهذه المسألة ولخصه. وفهم كلامه يحتاج إلى شيء من الدقة والتأمل، من هنا أواكبه في عبارته يا أخوان، حتى نرى إلى أين يرمي هؤلاء المحققون. جيد، عند عبارة الماتن يظهر الفائدة فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار 4 ركعات فحاضت المرأة فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر. لأن الماتن شو اختار؟ واضح. وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت. قال المرأة إما أن تعلم حين الزوال بطرو الحيض عليها بعد مضي مقدار 4 ركعات، وإما أن تجهل كما هو الغالب، شو بعرفها المرأة، فيفاجئها الحيض في الوقت المذكور. فإن علمت ذلك فلا إشكال في وجوب أداء خصوص الظهر بناء على الاختصاص، هذا واضح لدخول وقتها هذا اللي قلناه. أما بناء على سقوط اعتباره فيها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرض، لا. وأيضا على رأي الماتن يقول لأن الظهر شرط في العصر في الوقت المختص، انتهينا منه، ولا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط. أما بناء على سقوط اعتباره، الترتيب يعني، فيها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرض، أي فرض؟ وهي النظر في الدليل إلى العجز الطارئ بدعوى أن الأدلة ناظرة إلى الأوقات بما هي أوقات من زوال وغروب. جيد، فالعجز الطارئ الأدلة لا تنظر إليه، فلا تعتبر شرطية مشروطية العصر الإتيان بالظهر قبلها. طيب حينئذ يقول أما بناء على سقوط اعتبار الترتيب فيها لقصور أدلة اعتباره، أي الترتيب عن شمول الفرض، أي محل الكلام وهو التضيق في الوقت بسبب العجز، أو لقاعدة الميسور إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، في نص آخر فأتوا به ما استطعتم. طبعا قاعدة الميسور إجمالا يا إخوان لم يثبت قاعدة لدينا منصوصة بعنوان قاعدة الميسور، وإن كثر البحث عنها هي مشهور بل متسالم عليه عند العامة، أما عندنا فجملة من نصوصها يعني من نقل النص عامية، وبعض ما ورد عندنا ورد بلا سند، وأغرب الظن أن من شاءه أيضا من العامة، على أن تفسيرها دلاليا ودعوى عمل المشهور بها وجبرانها كما في بعض كلمات الشيخ الأنصاري وغيره لم تثبت، إذ لم نجد لها ذكر عند أواخر المتقدمين، مش أوائل المتقدمين، إلا في الفقه المقارن كما في الخلاف للشيخ الطوسي. فأي شهرة هذه وأي جبر بمشهور؟ والحال أن الجبران بعمل مشهور مقصود بالشهرة الاستنادية من قبل متقدمي الطائفة الذين خاتمته الشيخ الطوسي، مش من الشيخ الطوسي فما بعد. ودخول روايات أهل الخلاف بسبب الخلاف والتذكرة والكتب في الفقه المقارن لا ينبغي عدها من رواياتنا، كما وقع كثيرا في ذلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في كتاب المكاسب، فاستدل بجملة روايات مع أنها عامية المنشأ، وزعم صحتها أو صحة الاستدلال بها لجبرها بعمل المشهور مع أن الشهرة طارئة متأخرا. ما مهم الآن، من حيث الدلالة أيضا كانت مرددة الدلالة ومجملة، فهل المقصود فأتوا منه ما استطعتم أو به ما استطعتم بلحاظ الأجزاء أم بلحاظ الأفراد أم بلحاظ المخير بينهما الإنسان أم ماذا؟ فقاعدة بها المعنى غير موجودة في المقام على كل حال. لكن سيد صاحب المستمسك يقول إذا فقد دليل الشرطية حينئذ فينتج التخيير، إما ومستند هذا التخيير إما أن دليل الشرطية ساقط أو لأن الإنسان مأمور بالاثنين وعندما عجز عن الإتيان بهما معا فهو مخير بالإتيان بأيهما شاء. طبعا ما توصل النوبة لقاعدة ميسور إذا بلغنا هذا الحد يا أخوان، إذا التخيير من دون تقديم وتأخير فلا إشكال ولا ريب في أن الإنسان حينئذ يأتي بالقادر عليه، وحيث لا يكون هناك ترجيح لأحد الطرفين على الآخر كما في حالات التخيير الشرعي أو التخيير العقلي فلا إشكال ولا ريب في أن العقل يحكم بالتخيير، ما بدنا قاعدة ميسور هنا. إذ إهمالهما معا لا يجوز، الإتيان بهما معا غير ممكن، فاحذر الفرق، ها؟ الإتيان بأحدهما المعين لا دليل عليه ولا ميزة يتميز بها، فالإتيان بأحدهما المخير، ما في بقى أصلا خيار غير هذا. ما بتوصل النوبة لقاعدة تعبدية باسم قاعدة الميسور إذا سلمنا أنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى. جيد، فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما، إذ لا يوجد ترجيح لإحداهما على الأخرى، ويحتمل تعين الظهر، انتبهوا ليش يحتمل، لاحتمال أهميتها. يقول صحيح دليل الشرطية صار قاصر في الوقت المشترك، لكن احتمال الاختصاص بالظهر بالعصر غير موجود، أن يجب الإتيان بالعصر قبل الظهر هذا في احتمال؟ ما في احتمال. احتمال وجوب الإتيان بالظهر قبل العصر موجود أو غير موجود؟ موجود، صحيح الدليل قاصر لكن احتمال موجود، قطعا هذا الاحتمال موجود في هالطرف، فتكون الظهر أهم من العصر في حالة الاشتراك، هذا واحد. اثنان، احتمال أن تكون الظهر هي الصلاة الوسطى التي اشتد اهتمام الشارع بها، فيكون رجحان ولو بأمر مستحب، انتبهوا، يرجح واجبا على واجب آخر لا يمتلك هذه المزية. فعلى هذا الأساس احتمال الاختصاص بالظهر موجود، ما دام احتمال الاختصاص موجود فأيضا في باب التزاحم قلنا نرجح بالأهمية، فإن لم يوجد تنقيح لموضوع بعنوان الأهم، نرجح باحتمال الأهمية حيث نكون نقطع بأن الآخر ليس هو الأهم، ليس هو الأهم، ها؟ احتمال الأهمية، بل قالوا بالترجيح بقوة احتمال الأهمية. إذا كلاهما يحتمل أهميته، لكن نسبة الأهمية 60% أو 70% في أحد الطرفين و30 أو 40% في الطرف الآخر، أي مزية رجحان حينئذ تقتضي عقلا أن نأتي بالراجح في جهة فيها الرجحان كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فيقع التزاحم بين الفريضتين، فيحتمل التخيير بينهما كما يظهر من الماتف، بل صاحب مصباح الفقيه أيضا، ويحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتها، صاحب المستمسك ما عم بيقول هي أهم جزمة، احتمال الأهمية، ولا سيما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور بعد عدم وجود دليل على الترتيب تقضي بالإتيان بأيهما شئت، فاحتمال الأهمية هو المصدر الوحيد للترجيح في أحد الطرفين. إذ يبعد أن تكون العصر الناقصة مساوية في الأهمية للظهر التامة كما لا يخفى. أي عصر ناقصة؟ ليش العصر ناقصة يا إخواني؟ اي ليش العصر ناقص؟ ها مو المفروض سقط دليل الشرطيه اصلا خلاف الفرش، ها هون في حلقه شويه مفقوده يا اخوان لازم ننتبه لها. هو مش بصدد انكار ان الظهر قبل العصر في الظروف العاديه، في الظروف العادية قطعا الظهر قبل العصر ما في شك في هذا وفي تسالم على هذا الكلام في هذا الفرض بالخصوص. فحينئذ من قال في هذا الظرف بالخصوص بأن العصر ناقصة؟ هو إذا لا دليل على تقديم الظهر عليها في خصوص هذا الفرض، من قال بأنها ناقصة؟ أول كلام انتبهتوا، هي ناقصة في الظروف العادية كمن سهى وجاء بالظهر بالعصر قبل الظهر باعتقاد أنه جاء بالظهر ثم التفت بعد الوقت أو بعد أن أنهى العصر، جيد يا أخوان. لكن في خصوص انعدام أي دليل يدل على تقديم وتأخير بين الصلاتين، لا دليل الشرطية ولا أي قاعدة من القواعد، لماذا نفترض في هذه الحالة أن العصر ناقص؟ لا يوجد نقصان، لا دليل على النقصان. افتراضك أنها ناقصة يتوقف على قياس هذا الفرض على فرض يتسع للصلاتين، وهذا أول كلام كما لا يخفى. على كل حال ولو ذهب إلى أدلة الصلاة الوسطى، ها، وأن الشارع يرجحها ولو لميزة غير واجبة، وعلى كل حال احتمال يولد احتمالها مش يرجح بمستحب فيصبح واجبا، لا. وعلى كل حال فإذا أدت الظهر لم يبعد وجوب قضاء العصر حينئذ. ليش؟ لأن وجوبها في أول الوقت يوجب صدق الفوت على تركها، يأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.